بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معذرة لهذا الأمر، لأننا كنا نريد أن نطبق صورة واحدة من الصور التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، وأن نحقق قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ودائما أنا أحب من الإخوة أن يكون لهم تصرف حسن، فالحمد لله الذي وفقنا لهذا وأعاننا على ذلك. الحديث اليوم رقم 17 بعد 100. قال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد ابن هارون، أنبأنا العوام ابن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن للإيمان ثلاثة أثافي: الإيمان والصلاة والجماعة، فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان، فمن آمن صلى، ومن صلى جامع، ومن فارق الجماعة قيد شبر خلع رقبة الإسلام عن عنقه. هذا الحديث حديث ضعيف، وله آفة، فآفته أبو صادق، وأبو صادق هذا هو الكوفي، ولم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه، فالحديث مرسل. وقول علي رضي الله تعالى عنه في الحديث الضعيف: إن للإيمان ثلاثة أثاف، وقلنا ثلاثة لأنها اسم، إن مؤخر، والأثاف جمع، والمفردة أثية، والأثية أحد الأحجار الثلاثة التي يصنع منها التنور اللي هو الفرن، يعني الفرن بيبقى له ثلاث أحجار، وبعدين بعد ذلك يوضع القدر على هذا الفرن، ويقال رماه بثالثة الأثاف، إذا أتاه بداهية، أي بمصيبة كبيرة. الإيمان والصلاة والجماعة، ليس المقصود بالجماعة جماعة بعينها، ولكن يقصد بالجماعة هنا جماعة المسلمين، أي التزام إمام المسلمين. فإذا اجتمع المسلمون على إمام فلا يجوز مخالفة هذا الإمام أو محاربته أو الخروج عليه، هذا كله لا يجوز. فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان، لا تقبل صلاة إلا في الإيمان. نعم، فإن الإيمان شعيرة من شعائر الإسلام، فمن آمن أي من أسلم صلى، ومن صلى جامع، ليس المقصود بجامع أي أتى النساء، ولكن المقصود بجامع أي التزم الجماعة. ولابد للألفاظ أن تفهم على حقائقها، الألفاظ لابد أن تفهم على حقائقها. وهناك بعض الطرف في هذا الباب، من ذلك مثلا أن أحدهم سمع الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استجمر أوتر، واستجمر أي أراد أن يقطع الخارج من البول أو البراز، الإنسان بعدما يتبول أو يتبرز بيقطع هذا الخارج، فإذا لم يجد الماء قطعه بالجمار. فالحديث: من استجمر، أي من أراد أن يتنزه من بوله أو غائطه، فليفعل ذلك ثلاث مرار بالحجارة أو خمس مرار بالحجارة، فالوتر الثلاثة أو ما يزيد. صاحبنا هذا فهم أن من استجمر فليوتر، أي من دخل الخلاء فليصلي الوتر، فكان صاحبنا ربما صلى الوتر في اليوم أكثر من 10 مرات، لا سيما إذا أصابه طلق في بطنه أو نحو من ذلك. كل ما يدخل الخلاء يخرج يصلي وتر، يطلع يصلي وتر. طبعا هذا فهم عجيب للنص. فكذلك لا يفهم من صلى جامع، أي كل ما يصلي يذهب إليه إلى زوجته ويقول لها نحن نطبق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من صلى جامع، لا هذا أيضا لا يصح. ولكن المقصود من صلى جامع أي الذي يصلي ويطيع الله تعالى وهو يصلي، فلا بد أن يطيع الله تعالى في عدم الخروج على الإمام. ويا إخواني لو استعرضنا تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام لو استعرضناه جميعا لوجدنا أن الخروج على حاكم المسلمين ليس فيه خير قط، ليس فيه خير قط. أول محاولة للخروج على الحاكم المسلم مع شرفه وفضله وجلالته الحسين ابن علي، هذه المحاولة جرت كثيرا من المصائب والويلات على المسلمين، ولعل المسلمين يعيشون بعضا من مصائب الخروج على حاكم الوقت على يد هذا الرجل الفاضل النبيل الصحابي الجليل صرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحسين ابن علي. لو رأينا هذه المحاولات لوجدناها أنها لم تفعل شيئا ولم تثمر ثمرة، فإن التغيير لا يكون بالخروج، وإنما التغيير يكون بتغيير النفوس. فإذا غيرت نفسك وهذبت طبعك وثبتت قلبك على الدين وكنت دينا، وكنت دينا في قولك وفعلك في سلوكك وفهمك، كانت هذه محاولة أولى للتغيير. أما الخروج لا. قال ومن صلى جامع ومن فارق الجماعة، الألف واللام هنا للعهد أي الجماعة المعهودة المعروفة والجماعة التي لها إمام، وهذا الإمام يقوم بشرع الله عز وجل من تفيء الفيء وإقامة الحدود ورفع راية الجهاد والمحافظة على حدود ديار المسلمين والذب عن الإسلام والمسلمين وحماية ثغور المسلمين ألا ينفذ منها عدو وألا يدلف أن يدخل منها باغ. هذا الإمام لا يجب أن يخرج عليه حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان ظالما. الحجاج ابن يوسف الثقفي كان باغيا وكان ظالما وكان فاسقا، وكان الصحابة في وقته كعبد الله بن عمر وغيره لا يرون الخروج عليه، بل كانوا يرون مساعدته في الجهاد ويرون الصلاة خلفه ونحو من ذلك. والإمام أحمد عليه رحمة الله الذي قال بأن الجهمية كفار كان يصلي وراء الأئمة وينهى عن الخروج عليهم، بل كان يرى متابعتهم في الجمع والجماعات والخروج معهم في الجهاد والقتال ونحو من ذلك. هذا الحديث كما قلت ضعيف، ولكن هناك بعض المعاني تشهد لها أحاديث ونصوص أخرى صحيحة. الحديث الذي بعد ذلك حدثنا يزيد ابن هارون أنبأنا محمد ابن مطرف عن حسان ابن عطية عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان، الحياء والعي شعبتان من الإيمان. الحياء هذا الخلق الذي يحجزك عن فعل المعصية، والحياء يغلب على القلب فيكون حجابا بين العبد وبين فعله معصية الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء شعبة من الإيمان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. وهنا الحياء والعي شعبتان من الإيمان. هذا الحديث صحيح الإسناد. هذا الحديث صحيح الإسناد. وليس المقصود بالحياء ما نسميه بالبلد الكسوف، ولكن المقصود به كما قلت لكم خلق من الأخلاق الحميدة التي تمنع العبد من الوقوع في المعصية. طيب، ما المقصود بالعي؟ العي في الأصل، وهذا معلوم عند الناس، بمعنى العجز، بمعنى العجز. يقال عايا الرجل إذا عجز، عايا الرجل إذا عجز. والمقصود ليس هذا المعنى اللغوي، ولكن يقصد بالعي أثر هذا المعنى. انتبه لهذه المسألة، هناك في اللغة ما يسمى بالدلالة، وهناك ما يسمى بدلالة الدلالة، أو ما يسمى بمعنى المعنى، أو ما يسمى بالمعاني الثانية. هناك معنى ظاهر اللي هو معنى اللفظ، دلالة اللفظ، وهذه الدلالة تدل على دلالة أخرى، فالدلالة الأخرى التي دلت عليها هذه الدلالة تسمى إيه؟ دلالة الدلالة أو معنى المعنى. عندما يقال فلان، فلان طويل السيف، لما أقول عمرو طويل السيف، دي معناه إيه؟ معناه أن سيفه طويل، ده المعنى. ولكن هناك معنى المعنى، وهو لازم هذه الدلالة، لازم هذه الدلالة. عندما يكون السيف طويلا فلا يتصور أن يكون حامل هذا السيف الطويل قصيرا، ولكن لابد أن يكون إيه؟ طويلا. إذا لازم هذه الدلالة تقتضي أن يكون صاحب هذا السيف إيه؟ طويلا طويلا. لما يقال فلان لا ينبح كلبه على الأضياف، مفهوم إن الأضياف بيأتم الكلب يقعد لا ينبح عليه، دي دلالة اللفظ. ولكن هناك لازم الدلالة، معنى المعنى، إن هذا الكلب اعتاد رؤية الأضياف، بيشوف ناس كتير بيجوا، فلما اعتاد الكلب رؤية الأضياف لم ينبح عليه، مش كده؟ لكن لو أن هذا الكلب لا يرى ضيفا، لو رأى أي ضيف سيهجم عليه وربما يصرع، وربما يصرع. وهنا قصة لطيفة جميلة، ولكن لا أقولها لكم الآن حتى لا نكون من البداية مجلس يعني فيه طرف. كذلك عندما نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والعي، هل المقصود بالعي العجز، أن يكون الإنسان عاجزا؟ لا، ليس هذا هو المقصود، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الله، إذن القوة المادية والمعنوية والعلمية والجسدية هذه كلها مشكلة لملامح القوة المحمودة عند المسلم. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وانتبه لم يقل وأعدوا لهم ما استطعتم قوة، ولكن قال من قوة للدلالة على تنوع القوة، للدلالة على تنوع القوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ومعلوم أن الرامي لا تكون رميته قوية إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان قويا. يعني لو جبت واحد مثلا عنده روماتيزم في العظام ويجي يقف على حيله عظمه يتكسر في بعضه، واثنين ثلاثة يسندوه عشان يقف على حيله، دي يعرف يضرب بسهم ده؟ أبدا، مش هيعرف. إذن الإسلام يحث على القوة، الإسلام يحث على القوة. طب أمال الحياء والعي شعبتان الإيمان، كيف نوجه ذلك؟ التوجيه أن المعنى ليس هو المقصود، ولكن معنى المعنى هو المقصود، ودي حتة لفتة جميلة، إن معنى المعنى هو المقصود. لأن اللي عنده عجز ده بيبقى إيه؟ منكسر خاشع، واخد بالك إزاي؟ منكسر وخاشع، فكأن المقصود الحياء والتواضع شعبتان من الإيمان. يبقى تشوف مثلا واحد في المستشفى، مريض في المستشفى،
بيبقى شكله ازاي؟ ما هو عنده عجز. افرد ايدك وفرد ايده مطيع جدا، لم رجلك يلم رجله، هات قيس الضغط ماشي، خد حقنه، هات مطيع. يبقى ده الطاعه. وفي الوقت نفسه هيتكبر؟ لا، ده متواضع ولين وهين وبسيط، بيسمع الكلام ومنكسر لانه هو ايه؟ عاجز. صح، لانه عاجز. كذلك كل هذه المعاني هي المقصوده من كلمه ايه؟ العجز. يبقى المحمود ان يكون المسلم متواضعا، لينا، لينا، سهلا، بسيطا، رحيما، ده كله متصل بكلمه ايه؟ العجز. اذا ليس المقصود بالعجز ما يتبادر الى الذهن، ولكن يقصد بالعجز ما يقتضيه هذا اللفظ. اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: الحياء، الحياء، الحياء والعي شعبتان من الايمان. طيب الحديث الذي بعد ذلك، طبعا يستفاد من ذلك ايضا ان الايمان بيتشعب وبيتجزأ، ان الايمان بيتشعب ويتجزأ. الحديث الذي بعد ذلك 119: حدثنا ابن فضيل، ومحمد ابن فضيل وهو من رجال الصحيحين، حدثنا ابن فضيل محمد ابن فضيل عن عطاء ابن السائب عن محارب، ومحارب ومحارب ابن دثار، ابن دثار السدوسي، عن ابن بريدة، وابن بريدة هو عبد الله ابن بريدة ابن الحصي الأسلمي، وروى عن أنس بن مالك كما روى عن أبيه بريدة ابن الحصي. عن ابن بريدة قال: وردنا المدينة، وردنا المدينة، فأتينا عبد الله ابن عمر فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، إنا نمعن في الأرض، إنا نمعن في الأرض، فنلقى قوما يزعمون ألا قدر. فقال: من المسلمين ممن يصلي للقبلة؟ هذا الاستفهام استفهام من؟ عبد الله ابن عمر. يبقى إنا نمعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون ألا قدر. فقال: من المسلمين ممن يصلون القبلة؟ فقال: نعم، ممن يصلي للقبلة. قال: فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته. ثم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله ابن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. ثم قال: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة. قال: صدقت. ثم قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال: صدقت. ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، قال: فقمنا بأجمعنا فطلبنا فلم نقدر عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث صحيح وأصله في الصحيحين، هذا الحديث صحيح وأصله في الصحيحين بسياق قريب من ذلك مع بعض الاختلاف، من ذلك عدم ذكر غسل الجنابة، ومن ذلك أيضا عدم التصريح بحلوه ومره، مع زيادة السؤال عن الإحسان وعلامات الساعة. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر وغيرهما. مما يتوقف عليه قوله فنلقى قوما يزعمون ألا قدر، يزعمون ألا قدر. القدر المنفي هنا هو نفي العلم، هو نفي العلم يدل عليه الرواية الموجودة في الصحيح يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني مسانف، يعني هؤلاء القوم يقولون بأن الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بأن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا عند حصوله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعرف أني سآتي إليكم إلا عندما أتيت، والله جل يعلم أني سأتكلم في كذا إلا عندما تكلمت. هذا طبعا كفر بالله والعياذ بالله. وقوله من المسلمين ممن يصلي للقبلة، هذا استفهام استنكاري تعجبي، لأنه لا يعقل أن يكون الرجل مسلما ويتوجه لله تعالى بالصلاة ويستقبل القبلة ثم يقول هذا الكلام الذي لا يخرج إلا من نفس كافرة. الحديث في نهاية الأمر هذا جبريل عليه السلام جاءكم ليعلمكم أمر دينكم، للدلالة على أن الدين، كلمة الدين، يشمل الظاهر والباطن. السؤال هنا كان عن الإسلام وكان عن الإيمان، إذن الدين يشمل ما ظهر كما يشمل إيه؟ ما بطن، يشمل ما ظهر كما يشمل ما بطن. الحديث الذي بعد ذلك حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، حدثنا ابن مهدي وعبد الرحمن عن سفيان وابن عيينة عن أبي إسحاق وهو عمرو ابن عبد الله السبيعي، والسبيعي نسبة إلى سبيع بطن من اليمن، عن أبي ليلى، عن أبي ليلى الكندي. وأبو ليلى الكندي في هناك كلام كثير أنه غير معروف، أنه غير معروف. ثم بعد ذلك عن حجر، عن حجر بضم الخاء، عن حجر ابن عدي قال أنبأنا علي رضي الله تعالى عنه إن الطهور شطر الإيمان. بالنسبة لهذا الأثر هو أثر ضعيف، هذا الأثر أثر ضعيف ولا يصح، وذلك لجهالة هذا الرجل الكندي أبي ليلى الكندي. طيب الأثر الذي بعد ذلك حدثنا عفان، وعفان هو عفان ابن مسلم، أنبأنا أبان العطار، أنبأنا يحيى ابن أبي كثير عن زيد أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الطهور شطر الإيمان. والمقصود بالطهور هنا اللي هو الطهارة المتعلقة بالوضوء والنجاسة. الأثر الذي بعد ذلك حدثنا وكيع أنبانا الأوزاعي عن حسان عن عكرمة قال الوضوء شطر الإيمان. حدثنا وكيع ووكيع ابن الجراح أنبأنا الأوزاعي وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو فقيه الشام عن حسان وحسان ابن عطية عن عكرمة، وعكرمة هو مولى عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان عالما في التفسير والسيرة، بل كان أعلم الناس في عصره بالتفسير والسيرة. طلب العلم 40 سنة، طلب العلم 40 سنة على يد عبد الله بن عباس حتى برع وبز فيه عليه رحمة الله. قال الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان، وهذا الأثر أثر صحيح. والمقصود بشطر الإيمان أي نصف الإيمان. فلماذا؟ لأن الصلاة وهي أحد أعمدة الدين لا تصح إلا بالوضوء، فما كان سببا في صحة الصلاة لابد أن يعتنى به. الأثر الذي بعد ذلك 123 أخبرنا وكيع أنبأنا سفيان وسفيان هذا كما سبق هو ابن عيينة عن أبي إسحاق، وسبق أيضا عن ابن أبي ليلى الكندي. وقلت لكم إن ابن أبي ليلى الكندي هذا لم يدرك حجرة. وانظر هنا أيضا عن ابن أبي ليلى الكندي عن غلام للحجر، مش عن حجر بس، عن غلام، هكذا عن غلام للحجر، أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط، والغائط هو المكان المنخفض، وهذا الأصل في اللغة، وسمي البراز غائطا لأن الذي يريد أن يخرجه يذهب إلى الأماكن المنخفضة فسمي بمكانه، سمي الخارج بمكانه. طيب، فقال يا غلام ناولني الصحيفة من الكوة، ناولني الصحيفة من الكوة، الكوة فتحة تكون في البيت، فتحة بيعين فيها الحاجات. ثم قال سمعت عليا يقول الطهور نصف الإيمان، الطهور إلى الوضوء والاغتسال نصف الإيمان. طبعا هذا الأثر أيضا ضعيف، ولكن يستفاد من هذه الأثار المتقدمة الصحيحة كالحياء والعي شعبتان من الإيمان، والطهور نصف الإيمان، وهو حديث عفان المرفوع عن أبي مالك الأشعري. يستفاد من ذلك أن الإيمان ليس هيئة واحدة، ولكن الإيمان يتفاوت ويتبعض ويتجزأ، الإيمان يتفاوت ويتبعض ويتجزأ، فقد يكون الرجل محصلا لخصال من الإيمان، وفي الوقت نفسه قد يكون عاصيا، أو قد يكون واقعا في مخالفة، فلا بأس أن يجتمع عنده هذا وذاك. أما الذين يقولون لا يجتمع إيمان مع غيره ولا تجتمع طاعة مع معصية، هذا كلام فاسد، وليس هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون أنه يجوز أن تجتمع الطاعة والمعصية عند المرء. وعندنا حديث أبي ذر عندما عير رجلا بأمه قال له يا ابن السوداء، ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أربع أمور في أمتي من أمور الجاهلية، أربع أمور في أمتي من أمور الجاهلية. إذن أربع أشياء من أمور الجاهلية تفعلها أمة النبي عليه الصلاة والسلام: لطم الخدود، وشق الجيوب، والنياحة، والدعوة بدعوة الجاهلية. هذه كلها أمور من أمور الجاهلية يفعلها بعض أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكفرهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل هم من جملة أمته، يجمعون مع الطاعة معصية، ويجمعون مع التوحيد شركا أصغرا، فهذا موجود وهذا موجود. فالإيمان اللي هو الطاعة بتتفاوت وتتجزأ وتتشعب، ولعل من أقوى الأدلة على ذلك الأمر أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نقف عند هذا القدر، لأن في هناك بعض الناس لم نستطع أن نوجد لهم مكانا مناسبا للجلوس هذا اليوم، وإن شاء الله نكمل نهاية الكتاب المحاضرة القادمة إن شاء الله، بل سيكون بعد صلاة العشاء تتمة في قراءة كتاب الإمام البخاري، كتاب التوحيد، وكتاب الإيمان، وكتاب الاعتصام، والله تعالى المعين على ذلك جميعاً.